بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المورد العزب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. ولا زالت ضلالات الإخوان تبين على لسانه رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟ أما سيد قطب أو الملاحظة التاسعة، ملاحظة التاسعة، نعم، دعوة يقول الشيخ النجمي الملاحظة التاسعة، دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، كل المعاني الإصلاحية، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. يبقى ما جعل في نفسك شيء، كل اللي في نفسك أعطاه لك البنا، أي شيء في نفسك أعطاه إياك البنا. فدعوته سلفية وطريقته سنية وحقيقته صوفية وهيئته سياسية وجماعته رياضية ورابطته علمية ثقافية. كل أحد فهلم ومرحبا بالرياضي، مرحبا بالمثقف، مرحبا بالصوفي، مرحبا بالسلفي، مرحبا بالحزبي، مرحبا بالنصراني، مرحبا بكل أحد تحت قبة هذه الجماعة. ولهذا قرأت قديما أن دخول هؤلاء البرلمان وكذا من أعظم مقاصدهم حينما يدخلون تعريف الأمة بالجماعة. ولهذا كل شيء إنما يكون لخدمة الجماعة. ولهذا لما تولى مرسي ما استطاع انفصل عن الجماعة، ما استطاع انفصل عن الجماعة، لأن كل هذا تعريف للأمة بالجماعة. فالمقصد الأسمى هو نشر فكر الجماعة. ولهذا تعريف الأمة بالجماعة إن دخل إلى البرلمان فتعريف الأمة بالجماعة تحت قبة البرلمان، إن أمسك بالحكم تعريف الأمة بالجماعة ضمن هذا الحكم، إن نزل في مباراة كرة قدم وكذا وجمع الشباب وكذا لتعريف الشباب بالجماعة، كل شيء للجماعة للجماعة للجماعة. لهذا مرحبا بالصوفي لتعرف جماعتنا، مرحبا بالنصراني لتعرف جماعتنا، مرحبا بكل أحد لتعرف جماعتنا، حتى السلفي ما عندنا إشكالية. ولهذا قديما هو عرض التعاون على حمد فقي رحمة الله عليه، عادي ما في إشكال، لكن الشيخ حامد فقي كان ذكيا وقال نبدأ بالتوحيد. طيب نوحد كلمة المسلمين الأول، قال نبدأ بتوحيد الله عز وجل. موافق على التوحيد؟ تكون دعوتنا قائمة على التوحيد؟ نعم. حمد فقي رحمه الله تعالى أبى أن يتعاون مع حسن البنا إلا تحت مظلة التوحيد، مظلة منهاج النبوة، بخلاف من يدعي السلفية اليوم كاسر برامة وخلافه، تعاونوا مع الإخوان ثم بعد ذلك خرجوا على الإخوان ثم مع كل أحد يتعاونون معه طالما أن ذلك يخدم أهدافهم. لكن ليه؟ لأنهم ليسوا أصحاب دعوة، أصحاب دعوة ليسوا أصحاب دعوة، إنما الشيخ حمد فقي صاحب دعوة، الشيخ عبد الرحمن الوكيل صاحب دعوة، الشيخ أحمد شاكر صاحب دعوة. ولهذا ما تميعوا مع الإخوان في عنفوانهم يا أخوان، في عنفوانهم تعاملوا مع حسن البنا مش مع محمد عبد البديع، تعاملوا مع حسن البنا تعاملوا مع حسن البنا كان المواجهة بينهم وبين حسن البنا نفسه قائد هذا الفكر، ومع ذلك ما ميعوا. ذهب البنا بضلالاته وانحرافاته وها هو ينتقد، وبقي علم حامد فقي علما نظيفا، بقي علم عبد الرحمن الوكيل علما نظيفا، بقي علم مع خليل هراس علما نظيفا، بقي علم عبد الرزاق عفيف علما نظيفا، بقي علم أحمد شاكر علما نظيفا، والحمد لله. فالبنا عرف جماعته بهذا: دعوة سلفية، طريقة سنية، حقيقة صوفية، هيئة سياسية، جماعة رياضية، رابطة علمية ثقافية. جمع بين كل المتناقضات. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية، لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل صدق في هذا؟ وأقول، يقول الشيخ النجمي، وأقول ما أحسن هذا لو أسس البنا دعوته على التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواع. البداية هي كده، البداية التوحيد أولا، التوحيد أولا، البداية التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أخص أنواع التوحيد الذي وقعت فيه المفاصلة بين الرسل وبين القومين. ما جاءت الرسل لتجعل المفاصلة في الحكم، وإلا هم عرضوا على النبي لو أردت ملكا ملكناك، إنما اعبدوا الله ما لكم إله غيره، لم تتأخر يوما واحدا. يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما هؤلاء يؤصلون توحيد الحاكمية. حتى عبد المجيد الشاذلي في حد الإسلام يا أخواني، اللي بيسميه الحد هذا، يدخل في حد الإسلام الحاكمية، الحد الذي إذا نزلت عن كفرت الحاكمية، فعندهم هذا الحد لا يمكن التنازل عنه، لا يمكن التنازل عنه هذا الحد. وفسر سيد قطب لا إله إلا الله بهذا، ولهذا يقدمون شرك القصور كما يقولون على شرك القبور، وفي الحقيقة هو عائد إلى تكفير الحكام بل والمجتمعات، لأنها رضيت بهذا أو لأنها مشت في سير ركاب هؤلاء، فلما مشت في سير ركاب هؤلاء ولم تتظاهر ولم تخرج فإنها تكون بذلك راضية، ومن رضي كفر. يقول الشيخ نجمي ما أحسن هذا لو أسس على توحيد ومفصلة الشرك بجميع أنواع وأنواع معتنقيه وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية طريق الحصافية وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره؟ ولعل قائل يقول هذا كان في أول أمره ثم إنه لما كبر ترك هذا ورد على الصوفية، أبدا إلى الممات. ثم قال وطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأقول طريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء، طبعا مثل التبليغ يقولون السنة السنة، لكن في الحقيقة هي سنة إلياس، هي سنة محمد إلياس. كل جماعة تعود إلى، حتى سلفية الإسكندرية إذا قالوا سلفية، سلفية ياسر برهامي محمد إسماعيل وراءهم. أحد الإخوة يخبرني وهو تائب والحمد لله، اتصل بي ليلا في بني سويف، وكان يعني قريبا جدا من عفاني، ولكنه اختلف معه الحمد لله وعاد تائبا، أسأل الله أن يثبته على الحق. يقول لما كلمت العفاني يعني والأحزاب والسياسة وكذا، قال يا ابني أنا مقلد يا سيد برهان، كيف يكون شيخا ويكون مقلدا؟ مقلد ثم تقلد، طيب من رد على سيد برهامي؟ لماذا تقلد برهامي اللي بيقلد هذا؟ قلت يا أخي لو قال أنا أقلد أحمد لأنكرنا عليه، كيف يقول أنا أقلد برهامي؟ لو قال أنا أقلد أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل لما كان محمودا أن يقلد أحمد، فكيف بالذي يقلد ياسر البرهامي؟ فانظر شوف إلى العقلية، إلى العقلية هذه يا أخواني، حتى تحمدوا الله يا أخواني على العافية، والله احمدوا الله على العافية، والله يا أخواني المسألة توفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق. شوف هذا يؤلف ويصنف، عفاني شوف كتبه أكثر، يمكن أكثر واحد من هؤلاء ألف وصنف ويجمع، وفي النهاية يقول أنا رجل مقلد. يعني إيه مقلد؟ يعني أعمى، والأعمى كيف يكتب ويصنف؟ مثل ما قلت في سيد قطب، بس أديب. طب والأديب كيف يفسر ويصنف ويؤلف في الشريعة طالما أنه أديب؟ هو أديب ولا جاهل؟ وأنت أيضا مقلد جاهل ولا شيخ عالم؟ إن كنت مقلدا جاهلا فلا تخط بيديك كلمة واحدة في الدين. مقلد حسب أن يعمل ب فتوى العالم لخاصة نفسه، ما ينتقل ليكون مفتيا في الأمة، فضلا أن يكون شاعرا مطبلا لهم. وهذا الرجل هي صنعته كده يأتون به في الاحتفالات وكذا يقول الشعر ويمدح سيدنا فلان سيدنا علان سيدنا مولانا وهكذا. هذه طريقة سيد عفان التي يقولها. نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء وأن يريح البشرية من شر هؤلاء. يا أخوان تصدروا الأمة وغروا الشباب واغتر بهم الشباب وفي الجدول رسلان وحاشيته والرضوان وحاشيته وعلى الضرب سائرون. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وأقول هذه دعوة ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حيث بدأ كل رسول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوتي لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. مقياس ميزان كل دعوة التوحيد، التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. نعم، تقديم إلى التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كل هذا في دعوة السلفيين، لكن التركيز على هذا النوع لأنه وقعت فيه المفاصلة بين الرسل وبين أقوامه. قال وحقيقة صوفية قلبنا، لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس. البنا بيفسر، يعني البنا بيضع العنوان ويشرح، ولهذا احفظ هذا العنوان وشرح البنا إذا أردت أن تكلم أي إخوان قل له تعالى ننظر إلى دعوتكم التي قالها البنا 1 2 3 4 5. يقول البنا كيف يفسر الحقيقة الصوفية؟ يقول أنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول، يقول الشيخ النجمي، كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس وأين منهم نقاء القلب وهم يؤمنون بوحدة الوجود فيؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه؟ أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به رسوله وهو الكتاب والسنة ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي؟ أين طهارة القلب؟ وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات؟ أخته في الطريق، أخته في الطريق، وتحت أخته في الطريق من الزنا والخنم الله به عليم، ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم. ولهذا لا تنكر على شيخ في الطريقة، إن شريعته غير شريعتك، فشريعتك الزنا حرام، شريعتك المصافحة حرام، شريعتك الصلاة واجبة، أما شريعته التي وصل إليها التخلص من كل هذا فلا تنكر عليه. ومن هنا كان كلام علي الجمعة لما قال في مرسى أبو العباس لما انصرف الطلاب، لما دخل يزن بالمرأة انصرف الطلاب إلا طالبا، لما خرج وجد الطالب سخن له الماء، قال هذا الماء يا سيدي سخنت لك الماء، قال ما منعك أن تنصرف كما انصرف رفقاؤك وسائر الطلاب؟ فهذا فهم أن هذا ليس يعني له طريقته، لهذا قام فسخن له الماء لأنه ما عصى الله، هو يطيع الله الآن. كل شيخ له طريقة، والشريعة ظاهر وباطن، وهناك حد يرفع فيه التكليف إذا وصل يكون شيطانا مريدا، حينئذ لا يقبل الله عز وجل من شيطان مريد صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، ولو صلى أصلا وصام وزكى وحج وزعم أنه إيه؟ أنه مسلم. أم أين طهارة النفس وصفاء القلب؟ الحمد لله أخوان، الحمد لله على الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لازلت أذكر يا أخواني تسبيل أعين الإخوان المسلمين في حلقة أذكار الصباح، يبيصحوا أذكار الصباح، وطبعا هذه خاصة برمضان فقط، حتى يجندوا أناسا جديدين، لأن الزبائن رمضان تعرف في ناس لا تصلي في رمضان، في ناس انت عارفهم إلى الآن اللي بيدخل يوم يوم واحد رمضان يدور فين المنبر، فين دورة المية، فين مش عارف. الجماعة اللي هم دول بيدخلوا يبصوا على اليمين والشمال ويقف في الصف ولا ورا الصف، يحط ايده كده ولا كده يقف كده، عارفهم الجماعة دول بقى. طبعا الجماعة دول لما تيجي تقول لهم بقى حلقة أذكار وكده، ويا سلام لو قلت الفطور عند الأخ فلان تعالى نفطر اليوم، ويا سلام لو ابنه مريض وعايز جامعة المنصورة أو جامعة القاهرة، طبعا هم لهم في كل خرباء عفريت كما يقال، هم صراحة في المسائل ديت يعني أساتذة في هذه المسائل. تريد واحد في الجامعة الفلانية، واحد في مستشفى كذا، واحد في المؤسسة كذا، واحد في كذا، هم لهم في هذا الحقيقة، لهم في هذا الباب. خلاص صار إخوانيا صرفا، صار إخوانيا صرفا. فلازلت أذكر عندهم اللي هم ذكر الرابطة تقريبا، انك انت بينما بقى الاذكار يقولك بس وقف، استحضر بقى اخوة لك في راسك وادعو لهم، فكله بقى يوقف كده وسب العينيه واستحضر ايه ناس في راسه يدعو لهم. هذه حلقة من ضمن حلقة الاذكار اللي هو ورد الرابطة هذا او ذكر الرابطة، ان الواحد بيستحضر في ذهنه وناسا يدعو له، وقفة تدعو له. قال: أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة الملك أما الولي فيأخذ من حضرة القدسية، أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل الفذ العلم رحمة الله عليه، صاحب القلم السيال والنفس الرقراق الحقيقة والكلمات الرائعة الماتعة رحمه الله، وهو ينقل في كتاب هدية الصوفية، والحمد لله تم شرح هذا الكتاب، عن الجيلي ادعاءه الربوبية، فيقول ادعاء الجيلي الربوبية العظمى حيث قال: لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حست أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو. ثم يقول: هذا قول الجيلي، والله يقول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأن له ليس للوجود رب سواه، ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنقدع في قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتفي الجيلي بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغير الجيلية ويخرج عن حقيقة ذاته. وأنشد كلاما إلى أن قال: وإني رب للأنام وسيد جميع الورى، اسم وذاتي مسماه. نعم. ثم قال الوكيل: أرأيت إلى الجلي بأي وثنية ينعق وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قول أنا المتجلي في حقيقتي لا هو؟ إلى أن قال: ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين اللي ينسب إليه السرورية، قال في مقال نشره في مجلتي التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الأولى عام 1413، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها. ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدلها بغيرها، وها قد مضى على مسيرتي أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي، ولا يهمون بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن منهج الحق الذي أمن به. كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتبينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجمع سياسة فاشلة، أو سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى. قال الشيخ وبقطع النظر عن صدقية الدعاء أنه حين ترك الإخوانية انتقل للمنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج برهة من الزمن وعرف كثيرا من سلبياته، قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين متناقضات كجمعي بين السلفية والصوفية، مع ما بينها من البون الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينهما من التناقض. هذا مثل ما قال أحد هؤلاء الدعاء على القناة لمحمد حسان، قال له نحن ايه جمع نحن جماعة او دعوات سلفية صوفية اخوانية تبليغية الى غير ذلك، او قال انا اخواني تبليغي صوفي سلفي الى اخره. واثنى عليه محمد حسان عقب الكلام، اثنى عليه ولم يعقب عليه بكلمة واحدة. نعم، لانه هكذا هو نفسه محمد حسان وهكذا. وقال الشيخ النجمي ونقده في قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني نقد البنا، فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا؟ ونقده سياسة التجميع وحكم عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متبينة، وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج. طيب، إلى أن قال ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته سليمة من وحدة الوجود فإنها لم تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس غارقين فيه، ولم يغير من الأمر شيئا بل أقر وسكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن الشرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا، فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكها وإتلافها؟ فالله المستعان. وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ، إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا. طيب، نقف عند الملاحظة العاشرة، والله أعلم. سمعت الشيخ فلان ينقل عن بعض طلبة العثيمين يقول عن العلامة العثيمين عن سيد قطب، يقول الشيخ العثيمين لولا الورع هل أقيمت عليه الحجة أم لا لكفرته. أولا خذوا، أنا يعني إنما قرأت السؤال هذا وبعد عزم على طرحه حتى نتعلم مسلكا مهما جدا، مسائل نقل الطلاب عن الشيوخ ما لم تكن مدونة ومكتوبة ومسموعة عن الشيخ في هذه المسائل لا ينبغي أن تتناقل ولا أن تنسب للشيخ، بخلاف مسالك مسائل العلم المكتوبة أو مسائل المسالك المحمودة. أما هذا قد يتلقف طلب يقول هذا الرجل كافر ويعينه ويقول إنما توقف الشيخ العثيمين لكونه لا يدري أقامة الحجة عليه ابنه، وقد ثبت لدي أن الحجة قد أقيمت عليه. هذا كلام باطل، لا تنقل مثل هذا الكلام. مثل ما يأتيك واحد ويقول الشيخ العثيمين يكفر الحاكم بغير منزل الله، أنا سمعت يقول هذا، هكذا يقول أحد الطلاب في طنطا، يقول الشيخ العثيمين قال أنا أكفر الحاكم بهذا، وهذا خلاف ما قاله الشيخ العثيمين. فهذا ينقل ما رأى من شيخه أو ما سمعه، وهذا ينقل ما سمعه، والله أعلم الصادق من الكاذب. أولا، هل أنت صادق أم كاذب؟ هل أنت واهم أم لا؟ هل أنت ناقل بفهمك أم بلفظ الشيخ؟ يا أخواني، أقول لكم مرة وإحنا في حلقة الشيخ، كان في درس التفسير الشيخ ابن باز، والشيخ بيقول يتكلم مثل ما أتكلم أنا، وأنا جالس مع بجوار بعض الطلبة، ما لم يقصده الشيخ خالص. الشيخ يقول شيء وهو كتب بفهمه، فهذا وارد، وارد جدا. ثم هناك مقام إنكار غير مقام حكم على المعين. أنا قد تنكر، تقول مثلا يذكر لك حاكم بغير ما أنزل الله، فتقول وهل بعد الحكم بغير ما أنزل الله مثلا كفر أو كذا، تقول من باب ذكر النوع، فيأتيك ويقول إنما قصد بذلك فلان، فينقل على أنه قصد الشيخ فلانا. فمثل هذا لا ينقل قط، فيش حاجة ما مجالس خاصة تنقل في الأحكام الحساسة الخطيرة مثل هذه الأحكام، ما تنقل، إنما المكتوب عن الشيخ أسفق فيه. إنما مثلا والله الشيخ كان يبكي، الشيخ والله كان كذا، الشيخ أنفق، الشيخ عمل، الشيخ كان طريقته في التدريس، الشيخ كان كذا، هذه مسائل ماشي تؤخذ من الطلبة الذين خلطوا المشايخ. إنما مسائل حساسة زي ديت مثلا أو كذا لا. أو مسألة تنقلها الأمة، زي مثلا تنقل عن الشيخ الألباني، عن الشيخ العثيمين لما قال ألباني مرجئ مثلا، ألباني مرجئ ونفع عن الشيخ هذا، أو تقول مثلا تستفيد من الشيخ احترامه للولاة، لما شكر بعض الطلبة الشيخ على تدخله في موضوع الشيخ مقبل أن يأتي المملكة، فقال الشكر الأمير نايف. مثل هذه مسالك طيبة، لما تأتي في أحكام زي هذه والأشياء هذه، فهذه خطيرة لا ينبغي نقلها، لا ينبغي نقله. ما في حاجة اسمها الشيخ قال في مجلس خاص، أصل الشيخ كان يقول في مجلس خاص ويخالف كلامه، لا. فتوى الفوزان ايش؟ هو السائل يقول كذا العثيمين، فأصلها طلع دي الفوزان. ايه بقى اللي هي بقى؟ هو بيسأل الشيخ الفوزان؟ ها يقول ايه؟ هذا في كتاب ايه؟
فتوى مسجلة مشهورة بالصوت. يرى بعض الكتاب العصريين ان هذا الدين قد اجبر على
قبول نظام الرق الجاهلي فيها. قال فضيلة الشيخ اكمل السائل بقوله بيد انه جاء بتخفيفي عن طريق فتح مش عارف ايه ابواب الكفاط. قال الشيخ صالح الفوزان هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردد كثير من الكتاب والمفكرين، ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم، ومع الأسف يقول عنهم الدعاء أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ضياء القرآن. يقول هذا القول إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صورة الناس واستنكار الناس، لأنهم ألف الرقة، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدرج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل، لا نقول إنهم كفار لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير، فنعذرهم بالجهل. وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها، يردون بها على الكفار بزعمهم، لأن الكفار يقولون أن الإسلام يملك الناس أو يملك الناس، وأنه يسترق الناس، وأنه فأراد أن يرد عليهم بالجهل، والجهل إذا رد على العدو فإنه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، بل يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قائله، والجهل آفة قاتلة، والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرقة، والرق قديم قبل الإسلام. ثم تكلم الشيخ، والله هذه جمل مفيدة عظيمة من الشيخ الفوزان، من الشيخ الفوزان. أولا الشيخ يقول هؤلاء إيه؟ هذا الكلام بطل الحاد، والعياذ بالله، هذا الحاد واتهام للإسلام. ولولا العذر بالجهل، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء العذر بالجهل، لا نقول لهم كفار، لهم جهال ومقدرون. لولا العذر بالجهل إيه؟ وإلا في الكلام هذا خطير. لو قالوا إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ما قال سيد قطب؟ يقول إنسان متعمد لو قاله، بل هو هنا بينفي أنه يلتمس لهم العذر، ويقول هؤلاء يعني يلتمس لهم العذر في التكفير، يعني يقول هؤلاء إيه؟ جهال، إما جهال ومقلدون. وفي مثل هذا ها الكتاب الذين يخرجون الآن على القنوات الفضائية وكذا، لأن أمثال هؤلاء يظنون أنهم ينزهون الشريعة عن سلبيات وكذا وكذا وكذا، فهؤلاء يحتاجون إلى إقامة إيه؟ إلى إقامة حجج، لأن هذا الكلام، هذا الكلام كلام كفري، هذا كفر والعياذ بالله. لكن الشيخ يقول الجهل، وكرر هذا كثيرا تكرارا ومرارا، كرر هذا تكرارا ومرارا، لولا الجهل لقلنا، لولا الجهل لقلنا، لولا الجهل لقلنا، لولا انهم مقلدون جهال يزعمون انهم يدافعون بذلك عن الايه، عن الشريعه. وعليه فإننا نقول ان الحكم على الاعيان غير الحكم على الانواع يا اخواني، لا تتسرعوا، خصوصا وانه لا يحتاج اليك في الحكم على المعين، لا انت حاكم ولا انت قاضي ولا الحاكم كلفك بالحكم. طالما ما عافاك ليه تبتلي نفسك؟ ليه تقول زيد هذا كافر وزيد وعباد هذا كافر؟ اترك الامر للعلماء اذا تكلم فيه العلماء، حتى لو نطق بمقاله الكفر اترك هذا، الله عافاك، ليه تبتلي نفسك؟ لماذا تبتلي نفسك؟ الله عافاك من هذا، لا تبتلي نفسك، لان هؤلاء جهال يقلدون ينقلون كلاما. فهذا الكلام حول حقيقه جملا من الفوائد العظيمه جدا. نعم لا، يقول احد نقل، مش الشيخ اللي سمع، يقول احد نقل، اي يقول احد نقل، اقول هذا ما ينقل، هذا ما ينقل، هذا كلام ما ينقل، حتى لو نفس الرجل هذا الشيخ نفسه نقله، ما ينقل هذا كلام. ما الذي يمنع؟ مع انه ليس فيه ان الشيخ يكفر ويقول ما ادري أقامت الحجة أم لا، يعني ما فيه، لكن مع ذلك نقول نصر مثل هذا قد يستغله التكفيريون ويقولون قد قامت عليه الحجة عندنا وبالتالي يكفره، فالشيخ يتورع وهؤلاء يقتحمون أبوابا. فهذا ما لم يكتب ويدون ويكون موجود ما يقبل هذا الكلام، ما يقبل هذا الكلام. هذا كلام. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. اللي فيه الأجواء مالها؟